هاتف من عادل المعاودة النائب السني في البرلمان البحريني، ومحمد الحاج رئيس الحزب الشيعي الحر في لبنان، وأبو منتصر البلوشي من لندن، وسنستمع إلى مداخلة مسجلة من المفكر الكويتي عبد الله النفيسي. ومباشرة يا شيخ عدنان، وقد أوفينا بوعدنا لك ولسمو الأمير خالد بن طلال باستكمال الموضوع في حلقة جديدة. وأسألك، في الأسبوع الماضي أثبتنا وجود المخطط الصفوي للخليج، ولكننا اليوم سنسأل ما هي الحلول المتاحة لدول الخليج في وقف ومكافحة هذا المد. وأنا سأطرح عليك يعني الحلول التي جمعتها في والتي قيلت في الساحة الفكرية والشرعية. دعني أبدأ معك بالأسهل. يطرح غالبية الكتاب والقوميين بالخصوص، وبعض الليبراليين، بل حتى الجماعات الإسلامية كالإخوان، يقولون هذا الطرح: طالما عدونا المشترك واحد وهو إسرائيل، ومن خلفها الإمبريالية الأمريكية، لماذا لا نمد أيدينا إلى الإيرانيين ونتفاهم معهم ونتخندق سويا ضد هذا العدو المشترك؟ هذا أسهل الحلول، وهم يوقفوا المد الصفوي، وكفى الله المؤمنين القتال.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكل مسألة تسهل أمام السياسة فإنك لا تستطيع أن تنجو من هؤلاء أو هؤلاء. هذا الطرح وجيه
جميل،
هذا الطرح عظيم
كويس،
هذا الطرح هو الطرح الأمثل لولا.
ها، نحن نريد من بعد لولا.
من لا شك، وأنا أقول ليست عن دول، لا أقول عن دول الخليج فحسب، بل عن دول الدول العربية، بل عن الدول الإسلامية، عن شعوبها وحكامها، نحن نقف ونمد أيدينا، نمد أيدينا إلى إيران، نمد أيدينا إلى، كفانا دماء، كفانا فتن، كفانا ثورات، كفانا تشاحن، كفانا خسائر اقتصادية عظيمة وبشرية في حرب الخليج الأولى بين صدام أو سميها العراقية الإيرانية والحرب الثانية، كفانا هذا. لكن من الذي بدأ بالعدوان؟ من الذي بدأ بالتدخل في شؤون الدول الأخرى؟ من الذي بدأ يحيي الطائفية؟ من الذي بدأ يحيي الروح العدائية بأفكاره، بعقائده، بكتبه، بسياسته، سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة الأولى الخليج، ثم منطقة الشرق الأوسط، ثم منطقة العالم الإسلامي؟ من الذي بدأ؟ هل كنت تسمع بفتنة طائفية في لبنان قبل إيران؟ هل كنت تسمع بفتنة طائفية في العراق قبل مقتل صدام وقبل الغزو الإيراني المتفق مع أمريكا للعراق؟ الغزو ليس الغزو الأمريكي، هؤلاء جهال في السياسة، إنه الغزوان في غزو واحد. هل كنت تسمع عن فتنة طائفية في البحرين؟ هل كنت تسمع عن فتنة طائفية في السعودية، في الكويت، أو في سوريا؟ هل كنت تسمع أن هناك في سوريا طائفة شيعية؟ كلا. إذن نحن ما زلنا نمد أيديها، وأنا أعبر عن ملوك ورؤساء الدول الإسلامية، لكن مددنا أيدينا فقانونا. وعندي من الأخبار، يعني قد لا أستطيع أن أبثها، هناك اتفاق سري، اتفاق سري بين إحدى الدول العربية الكبرى، لها وزن كبير، وزن كبير مع إيران، على أن يتوقفوا عن مدهم الصفوي، لقاء كذا وكذا. فأول الخائنين لذلك هم بخلاياهم النائمة، وبتشكيل حزب شيعي صفوي في كل. نحن لسنا، لا نخون كل شيعي أبدا، والله أقول هادينا ولا نكفر كل شيعي ولا نتهم كل شيعي، هناك شيعة شرفاء لا نشك بذلك، لكن بدأت إيران تثير حفيظة الشيعة، بدأت تحركهم تحت اسم الشيعة، تحركهم ليخدموا أغراضها، فاخترعت لأول مرة في التاريخ ما يسمى بولاية الفقيه، يعني بعد أن انعدمت عندهم ولاية الإمام وحيث لا إمام
طيب
عندهم.
دعنا لا ندخل، أنا أعود إلى الموضوع السياسي.
طيب.
أنت قلت ولولا وأعطيتنا هذه، أنا أعيدك يا شيخ عدنان يعني إلى رفسنجاني وخاتمي، كانت علاقة المملكة متميزة مع إيران في عهد رفسنجاني وربما حتى خاتمي، حتى أتذكر يعني انتعشت موضوعات مؤتمرات التقارب وغير ذلك، كان هناك شيء من التنسيق، ولم نكن نسمع عن هذا المد الصفوي الصريح الذي نراه الآن بشكل فاضح في عهد نجادي. لماذا أنت تلغي هذه موضوع التعاون مع إيران من جديد؟ ألا يمكن أن يرحل هذا النظام الحالي الموجود في إيران ويأتي المعتدلون مرة أخرى ويعيد المنطقة إلى توازنها؟
نحن نتكلم عن الصفوية بعامة، الصفوية وكل من يمثلها، فإذا جاء إلى إيران من يرفض هذا الفكرة هو شيعي يحب الإسلام وهو له دينه ولنا ديننا، ليس عندنا وقتئذ مانع من التفاهم والحوار للوصول إلى الحق، ومن أغلق باب الحوار أو باب التقارب للوصول إلى الحق وإعلاء كلمة الحق فلا أشك أنه مخطئ. لكن
جميل هذا منك يا شيخ، سنثبته عليك، يعني أنت الآن منمذج يا شيخ عدنان، اسمع لي يعني أمام كافة المشاهدين وكذا بأنك يعني ضد الشيعة عموما وضد كل ما يمت إلى شيء من التعاون والتواصل وتجسير الهوى بيننا وبينهم.
لست، وأنا أعني ما أقول وأنا لست من أصحاب التقية، لست ضد الشيعة كبشر كإنسان كمفكر كعاقل، لكن ضد الفكر الشيعي الغالي الذي يدمر الإسلام بحيث لا يبقي للإسلام أشياء. يعني عندما يعتقد هذا الشيعي يحب علي يوالي علي، نقول له بارك الله لك في علي وحبك لعلي والحسن والحسين، لكن عندما ينتقل ليخدم الأغراض الصفوية والأهداف المجوسية الفارسية نقول له قف، هذه ليست شيعية، هذه محدثة على المذهب الشيعي. وعندما ينادى، لاحظ أنه أنتم أيها الشيعة إمامكم غائب، لاحظ على الفكرة خطيرة جدا يا أستاذ يا دكتور، الإمام غائب والقرآن معه مسردب في سرداب، انت يا شيعي ما بقي لك دين، إذن التسخ بولاية الفقيه، ثم تلقى التعليمات في تشكيل الأحزاب ومناهضة الحكام بغير حق. يعني هنا القضية.
طيب جميل، أنا دعني أستلم من هذه يعني فكرة أطرحها معك يا شيخ، وطالما أنت تقول الآن ثمت شيعة شرفاء، ثمت شيعة مواطنين، ثمت شيعة فيهما يعني الروح الوطنية والروح التشيع العروبي، لماذا لا ننتقل خطوة إيجابية في موضوع يعني طرح وثيقة للتعايش الطائفي بيننا وبين هؤلاء المعتدلين كي نقطع الخط على الأفكار التي قلت عليها التي تأتي من خارج من عند إيران؟
ورب أبي بكر ورب علي ورب الحسين، لا أقول هذا تقية، يعني أنا أؤمن وأدعو إلى التقارب، بل يوجب الله علي أن أدعو إلى التقارب. سأجيبك عن سؤالك، فإذا أمرني الله عز وجل بمنادات أهل الكتاب إلى الجلوس على مائدة المائدة وعلى كلمة سواء، من باب أولى من يقول رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، هذا من باب لا شك أولى. وأنت ما أدي ما أنت عندك تستعمل السحر، عم تسرق أفكاري، كل ما جهزت أنا فكرة بذهني رحت أنت خطفتها. أكبر ضربة للصفويين، ولا أقول للشيعة، لا أقول الصيام، أكبر ضرب للصفويين أن يشرح للشيعة حقيقة الأمر، وأن يبين لهم أن هذه أن الصفويين استغلوا مظلة التشيع.
جميل.
لاحظ، وعند ذلك سيفيق كثير من الشيعة.
إذن أنت مع مؤتمرات التقارب مع هؤلاء المعتدلين لإيضاح المنهج؟
أوجب ذلك، لكن خذني بلطف،
قبل لطفي وقبل كذا دقيقة، أنا ودي الأخ بندر السويقي وجماعة الآخرين، الذي أنا أطرح هذا من 6 أو 7 سنوات ولمزتني الأقلام وكتبت فيه واتهمت فيه يعني في مقاصدي، ويعني وأنت الآن يا شيخ ربما يسمع منك أنت كشرعي.
أنا أقول دينا دينا يجب أن ندعو إلى مؤتمرات حوارية تدعو إلى إظهار الحقيقة. يعني بس التقارب تقاربان، اسخدني بالأطفال. تقارب مثلا، نضرب مثال، هناك خلاف أساس في مسألة إنه القرآن الكريم، وهذا ما يدندونه حوله. فهناك تقاربان، تقارب أقول اسكتوا عن هذا الموضوع لأن القرآن الكريم ليست قضية كبيرة. نعم. وإنما القضية هي فلسطين.
نعم.
وأننا ما في فنادق فاخرة أو فارهة ما أعرف شو اسمها، وسبع نجوم ونص، ثم يخرج المؤتمر منذ 20 سنة 30 سنة، هذه المؤتمرات ما أثمرت شيئا. أما المؤتمرات التي ندعو إليها، النقطة الأولى، هل أنتم صفويون أم أنتم مسلمون؟
نعم، قالوا لك مسلمين يا شيخ.
يا جمال،
ننتقل للتي بعدها.
أحسنت، اليوم أنت عاجبني جدا.
لا أنت اللي عاجبني يا شيخ عدنان، والله أنت عاجبني، الله يجزاك خير.
النقطة الثانية،
نعم،
المرجعية. لاحظ هذه قضية جميلة، فعلا أنا مرتاح اليوم. أنت قلت كلمة، قالوا مسلمون. المسلم ما هي مرجعيته؟ هل مرجعيته ولاية الفقيه؟ أم رجل مسردب في السرداب؟ أو كتاب ربنا؟
لا، كتاب ربنا بالتأكيد.
طيب، إذا قالوا كتاب ربنا، المشكلة
كمل أكمل. أيوه. أنا معك. المشكلة قالوا كتاب ربنا. أكمل.
ما حكم هذه الكتب وهؤلاء الأئمة الذين يحتوون مصاحف عندهم في بيوتهم غير كتاب الله جمعنا؟
قالوا لا نؤمن إلا بهذا الكتاب المنزل والموجود لديكم أنتم أهل السنة ولدينا نحن، نؤمن بهذا الكتاب القرآن الذي يطبع في مكتبة الملك، في مطبعة الملك فهد بالمدينة.
لم أسأل هنا بقى بيت القصيد. لم أسأل عن إيمانهم بالكتاب الآن، سألت عن حكم هؤلاء الملالي الذين يقفون في الفضائيات وفي قناة المنار.
نعم.
صاحبت الموقف العظيم في تحرير فلسطين.
نعم.
لتقف وتقول في أكثر من حلقة تثبت أن القرآن بزعمها محرف.
هؤلاء الشيعة الذين تتحاور معهم ووصفناهم بالمعتدلين لا يسمع إليه، ويقول القرآن الذي نؤمن به هو القرآن الذي عندنا.
هذا جيد، لكن
وقال هذا الشيخ حسن الصفار ومجموعة منه في مقابلة أجريتها أنا معه، وطرح وثيقة التعايش بهذه، القرآن الكريم هو الذي بيننا ولا يوجد مصحف.
يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، فهؤلاء الذين يقولون بتحريف القرآن بكل ملئفية وبكل مسؤولية هم طواغيت بكل معنى الكلمة.
طيب، لا يقولون بهذا ولا
هل يكفرون بالطاغوت؟ يعني الخميني يصرح في كتبه أن القرآن محرف، هل يكفرون بهذا الطاغوت؟
لا يأخذون بكلامه.
لم
في هذه المسألة.
الله ما قال.
الله كمان لا تريد أن تبني.
يعني
لا، أنت بهذه الطريقة.
زعل بالوسط حلقة أو المتفاهمين. طيب، السؤال ما يلي: الله عز وجل ما قال فلا تأخذوا بالطواغيت، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وأكبر طاغوت هو الذي يقول بتحريف القرآن. لأنه لا يمكن. نحن عندنا مثل في الشامي يقول له لا صدقوا أنه أسلم إلا يحكي لك عن دينه السابق ويكفر به. فبتدري أن
طيب أيوه. يا شيخ يعني في هذه النقطة كما يقال الشيطان يكمل في التفاصيل. كم في هذه النقطة يعني لو أتى الشيعي أيضا
هذه آية ولا حديث الشيطان يكمل في التفاصيل؟
لا مثل إنجليزي
الحمد لله. أعطيك المثل العربي بقى. هل يقول عمر بن الخطاب خذوهم بالسنن يعني هؤلاء أهل البدع والضلال خذوهم بالسنة. طيب. بمعنى
يعني الآن هذا الشيعي أنت تطالبه أن يكفر بكل ما يقول الخميني.
لا ما قلت لا.
واعتبار الخميني طاغوت.
دكتور عبد العزيز دكتور عبد العزيز لم أقل أن يكفر بكل ما يأتي الخميني لا قلت أن هذا الخميني يدعو الخميني إلى الإيمان بتحريف القرآن الكريم.
نعم.
فهذا صار طاغوتا فيجب أن ينكر هذا الطاغوت.
ينكر في هذه الجزئية يا شيخ لأنه لو سحبنا هذا الحكم الذي تقول أئمة المذاهب أبو حنيفة تحديدا له بعض الآراء فهل يطالبك باعتباره طاغوتا أو اعتباره في كذا؟
إذا كان أبو حنيفة هذا الإمام الأعظم أو الإمام الشافعي أقول لك على الملأ وما أدري إذا أنت مخبي لي شيء اليوم تحرجني فيه.
ما عندي لا شايفني لا أقرأ من هذه كلها من عصارة أفكار
حق يا شيخ. إذا كان الإمام أبو حنيفة يقول بتحريف القرآن أو يطعن بالصحابة أو يطعن بأم المؤمنين فلا بارك الله فيه ولا بارك بكل من تبع هذا الإمام. لكن هناك فرق يا أيها الفاضل المكرم وهو هناك فرق بين أن يعلن مبدأ كفريا وبين يكون خلاف اجتهادي. نعم. فخلاف الأئمة عندنا أبي حنيفة الشافعي المالك كذا الأحمد هؤلاء ابن تيمية محمد عبد الوهاب هؤلاء خلافهم اجتهادي.
نعم.
معتبر ليس له علاقة بالأصول.
طيب أنا أريد وسأستأنف معك الموضوع ولكن نأخذ هذه المداخلة العجلة الطارئة من سمو الأمير خالد بن طلال. حياك الله سمو الأمير.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مبسوط جيتني في أول الحلقة مو في آخر الحلقة حتى لا تلزمني بشيء آخر. تفضل سمو الأمير.
الله يقويك الله. أولا هي طارئة وعاجلة التالي. أولا أشكر قناة دليل وثانيا البيان التالي وثانيا شخصكم يا دكتور عبد العزيز وطلبية تلبية الطلب والرجاء في تكرار استضافة الدكتور عدنان عروض.
ما أنت أخذتنا على الهواء مباشرة سمو الأمير وقلت طلبتك وكذا أخذتها بقبلية فخلص.
وأوضح لك أنه يدل أنه أنا كمان ما لا دخل فيه والحين أنا تعطيه لحظة لو تعطيني من حنانك ولطفك على قولك.
هذا لا كلام الشيخ العرعور. خذ الحنان وخذ اللطف بارك الله فيك.
لتوضيح خطورة وحساسية هالمد الصفوي وطريقة الدفاع والردع والدعوة. وأشكر كذلك لجمع يعني كوكبة من الأشخاص كدكتور عادل معاود وأبو منتصر البلوشي ودكتور عبد الله النفيسة. المهم واللي أهم من ذلك أشكر وأقدر تقدير خاص لمعالي وزير الإعلام لعدم مبالاته بمن حاول يعرقل هذه الحلقة من عدة فئات وأن هو قدم الدين والوطن وقت الأمر والشعب لتوضيح خطورة المد الصفر على البلدان العربية وخاصة المملكة العربية السعودية. وهذا ليست بلا شك تملق لأن ليس العادة التملق. وأخيرا أتنازل بوقتي ومداخلتي للأخوة الكرام لأنهم أدرى بالتفاصيل وأدرى بالمواضيع وأدرى بالخطورة وحساسيتها وكيف الدفاع عن المخططات الصفوية ومن يساندهم في البلدان العربية هل كانوا عملاء أو كانوا جهلة. وأريد إذا أمكن من الدكاترة والمشايخ اللي بيتداخلون أن يوضح أنه العلمانيين والليبراليين خلال الأزمة عندنا لم نرى لهم كتابات وإحصائيات موجودة في بالنسبة للجرائد وأنه كذلك لم يدلوا بالقرارات الملكية اللي طلعت من الملك الله يحفظه عن المؤسسة الدينية وركزوا على المواضيع الأخرى وهذا يدلك على مواضيع مهمة يجب المهم والأدلة المهمة والقوية اللي حصلت في العراق وفي لبنان في حزب الله والحوثية في اليمن والآن في السعودية والبحرين والكويت. في النهاية الله يسلمكم كيف المقاومة والدفاع والردع على هذا
نعم. على هذا وهو ما سنطرحه مع ضيوفنا، وقد تنازلت سمو الأمير بوقتك لهم.
أغلق لك إياها. المهم أولا فضائيات ومواقع ومال وعن طريق السفارات بإذن الله، وندعو أن بحيث يفرقوا بين الناس، يفرقوا بين الملالي وبين المعممين وإما وبين العامة ودعوتهم الباطلة، وبإذن الله إلى دعوتهم إلى الحق، ويقويكم الله ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سمو الأمير، وقد ابتسمت عريضا يعني لتنازلك، جزاك الله خير. لبقية المشايخ وأعود إليك، والحقيقة طرح موضوع شكر وزير الإعلام، وأنا أكرر لوزيرنا الخلوق يعني هذا الوعي وهذه الوطنية والمعرفة بما يدور. نعود إليك، تريد أن تعلق على سمو الأمير أم نعود إلى موضوعنا الأصل؟
لا لا، ما قاله هو حق، وما قرره وزير الإعلام حقيقة، هذا هو الإنصاف، وهو فتح الحوار، وهذا جميل جدا.
طيب.
ونحن لا نؤمن بأي طريقة في هذا، بأي طريقة عنف، إنما نؤمن بالحوار.
جميل، هذا في هذا الحوار. دقيقة يا شيخ. أيوة. يعني إن كان قالوا نحن مسلمين ونحن نتعبد الله بهذا المصحف الذي لا نرى إلا هذا المصحف، ولا يوجد لا مصحف فاطمة ولا مصحف محرف ولا شيء، نعتقد بكمالية هذا المصحف
وبلوازم هذا بلوازم المصحف
رقم ثلاثة يا شيخ. قالوا نجرم من يسب صحابة رسول الله وأمهات المؤمنين.
هذا رائع جدا، لكن في سؤال، ما حكم أولئك الذين يطعنون بالصحابة وأمهات المؤمنين؟ لا يكفي التجريم، لا بد أن يكون لهم موقف التجريم، يعني هم عقيدتهم بأبي بكر عمر. قد هو لاحظ في نقطة، يجرم الساب، يجرم الذي يلعن، ولكن هو نفس العقيدة في موقفه من هؤلاء. يجب أن نفهم ما يلي.
هم يقولون إذا وجدت وثيقة للتعايش تجرم هذا الفعل، إن كان التكفير من قبل السلفيين تجاههم أو سب الصحابة من قبلهم، يقعوا تحت طائلة القانون. ولا
هذا غير صحيح، لأن إمام السلفيين ابن تيمية لا يكفرهم بعامة، فهذا كذب على السلفيين منهم. إمام السلفيين لا يكفرهم بعامة، وإنما يكفرهم بشروط، ما يكفر بعامة أبدا. شو إلى هذا السؤال، ما يكفر بعامة؟
طيب الحمد لله، الحمد لله. نعود.
طيب
هاو أمثال هؤلاء ممن يطرحون هذا الطرح. طيب. المعتدل ألا يعني
أنا سأديك قضيتين مهمتين في القرآن. القرآن الكريم يحكم على من يدعو غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويؤلي غير الله بالكفر، هل هذا صحيح؟ هل هم يلتزمون به؟
هم يجيبون
يعني. أنا تسألهم بقى في مؤتمرك.
نعم.
أنا الاثنين
لا مؤتمرنا
أصفك
معي يا شيخ،
معك أنا معك
تتركني وحيدا.
لا أبدا أنا معه. سؤال الثاني، القرآن الكريم له أكثر من فهم ولا فهم واحد؟
لا فهم واحد
القرآن.
لا أكثر من فهم. نعم. طيب. كل عالم له.
جميل. هل الله عز وجل حدد الفهم الذي يجب أن نلتزم به؟
لا.
ما هو؟ أتقول لا ولا نعم؟
أنت تجيب جزاك الله.
أيوة
خير.
يعني الله عز وجل بحكمته ولطفي بخلقي يعلم أن القرآن الكريم فيه متشابه، أليس كذلك؟
بلى.
متشابه، والمتشابه له أكثر من معنى، فمن لطفه هل يتركنا همجا هكذا نختار المعنى الذي نريد، أم يحدد الفهم الذي نريد؟ ما معنى قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم؟ لا. اتبعوهم بأشكال وجوههم لا. أم بثيابهم أم بعقيدتهم وفهمهم ومنهجهم؟ أعيد. هل
لا تسألني، الله يجزاك خير، أجب بارك الله فيك. أنا أريد أن أعد
أول خطوة طرحها الدكتور الفاضل، أنا أعلنها أمام المتشددين وأقف في وجه المتشددين المسلمين، أقف بذلك. هناك في تشدد من بعض المسلمين السنة، وهناك متشددين من الشيعة. الطرح الأول أنهم يؤمنوا بهذا الكتاب ويكفروا ويلعنوا ويتبرأوا ممن يقول بتحريفه. ممتاز، اثنين يعلنوا التزامهم بما في هذا الكتاب. فهذا الكتاب لم يؤله عليا، لم يؤله عليا، لم يؤله عمرا، ولا ذكر اسم علي ولا عمر، لأن قضيتنا أسمى من أفراد، أن نحسب أفراد. الكتاب دندن على قضية عظيمة، وهي أنه إذا رأيتم الطرق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اتبعوا سبيل آل البيت مع الصحابة.
جميل.
القرآن ينص هكذا.
نعم.
لأنه أهل السنة عندما يقولون الصحابة في مقدمتهم آل البيت علي بن عباس، وأنت تعلم كم روية عن نعم. كتبنا ابن عباس صديق الأطفال في المدارس.
نعم.
جميل. الآن القرآن الكريم يقول ومن يشاقق الرسول، هل الآن التزمنا بالقرآن؟
نعم.
ويتبع غير سبيل المؤمنين.
نعم.
الأل هنا العهد يوم نزل. من كان المؤمنون يومئذ؟ المؤمنون يومئذ كانوا الصحابة رضوان الله عليهم. فالله يحذرنا من الخروج عن منهج آل البيت وعن منهج الصحابة. فإذا التزموا بهذه الثلاث نقاط حقيقة بس، فأنا أول المتقاربين والله العظيم لا أنافق ولا أداري ولا أداهن ولا أباري إلا بالحق في هذه القضية، وهو نمد يدنا إليهم. وبعدين سامحناهم بالمتعة وسامحناهم بالخمس، وهذه كلها نقول خلافات فقهية. صور نعم. معي، لأن ليست قضية تكفر
نعم.
يعني ذهابهم إلى قضية المتعة وإلى مسألة الخمس لا تكفرهم
نعم.
لكن عندهم فقط ثلاث قضايا مهمة، فقط
ما هي الثلاث قضايا؟
القرآن الكريم
نعم.
القرآن الكريم، التوحيد، الصحابة رضوان الله عليهم، والأمور الباقي كلها ممكن غض النظر عنها.
وهذه دعوة من الشيخ عدنان العرعور عبر برنامج البيان التالي إلى كافة أحبابنا وإخوتنا من الشيعة المعتدلين في هذا الوطن.
لا خطأ. إلى السنة.
إلى من؟
إلى السنة.
أنت تمد يدك لمين أنت؟
سامحك الله.
أنت سنة الآن ولا شيعة؟ الله يجزاك
قصدي. إنه على أهل السنة أن يلتزموا بهذا الخط، وأن لا يكونوا أصحاب عنف ولا أصحاب شيء آخر. إذن نحن الآن نضع خط يجب أن يلتزمه أهل السنة قبل الشيعة، والشيعة مع أهل السنة، وهو أن هذا القرآن ونتبرأ. جميل. حقيقة اليوم وصلنا في هذا البرنامج إلى قضية جميلة جدا، وهي يجب أن نتقارب، لكن لا على التقارب التميع، حك اللي بيقولوا بالشام لحك لك، اسكت عني بسكت عنك، نجلس في المؤتمر بدون فائدة. القضية الأولى الإيمان بهذا القرآن الكريم. جميل. الإيمان بهذا القرآن الكريم والتبرؤ من غيرهم. اثنين الالتزام بالتوحيد، والآيات في هذا كثيرة جدا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا فلا نتخذ بعد الله وليا. تعرف توحيد
جميل. جميل.
القضية الثالثة الصحابة، نجلهم ونعني بالصحابة آل البيت، نعني جميل. آل البيت وأمهات المؤمنين. فإذا لم يقروا أن عائشة
فقط أمهات المؤمنين وعمر وأبو بكر وعثمان،
الصحابة وأمهات المؤمنين
نعم.
إذن آل البيت، وسأقدمهم الآن
نعم.
آل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين، وبعد ذلك يهون كل خلاف فلا نتشدد.
يا سلام، وهذه دعوة أكرر يعني حتى أصطاد عليك.
هل تستطيع
يا شيخ؟ خلينا أقول
هل تستطيع أن تتوسط لي أن أحضر بعض مؤتمرات التقريب؟
يا عمي نصفت مؤتمرات التقريب، انتهت. الشيخ القرضاوي يعني غسل يديه من، لكن ربما تعود عن طريقك بهذه الرؤية، ويعني يثق فيك أهل السنة بإذن الله تعالى، ولعلك إن شاء الله يعني توصل، نتوصل عن طريقك ورؤيتك يا شيخ عدنان إلى هذه الوثيقة التي طالبنا فيها. واستاذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من لندن من الشيخ أبو المنتصر البلوشي. حياك الله يا شيخ أبو المنتصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. بس بالله تكفى لا تخربني المكسب اللي أخذته للتو. أنا أنتقل بك مباشرة إلى إيران. أن يعني نطرح في حلقتنا اليوم كيف نواجه المد الصفوي. من الأشياء المطروحة التي يطرحها بعض السياسة وبعض المتخصصين في هذا الملف بضرورة نقل المعركة إلى داخل إيران عبر دعم أهل السنة في إيران، البلوش الذين هم قوميتك وأيضا الأحوازيين. إلى أي مدى ترى واقعية هذا الحل يا شيخ؟
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم فضيلة الشيخ عدنان العرور. ما أروع هذا السؤال، لو طرح هذا السؤال قبل 30 عاما لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
حسنت.
كيف نواجه المد الصفوي بنفس أسلحتهم؟ كيف هم يسوون مؤتمرات للتقريب اللي أنا حضرتها مرات ولا يوجد فيها إلا النفاق والدجل؟ نصاوي مؤتمرات قائمة على الصدق والصراحة وحرية الكلمة. هذا واحد. ثانيا، كيف استغل إيران الشيعة في الدول العربية؟ نحن لا نريد أحد يستغلنا، ولكن يجب أن يعرفوا أن سنة إيران الامتداد الأقدي والديني والفكري والسياسي للدول العربية عموما وللمملكة العربية السعودية خصوصا. ولذا يجب أن نفكر كيف نستفيد من هذا الوضع الموجود. نفتح أمامهم مجال الطلبة. أنتم تعرفون الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية هم السفراء الحقيقيون للجامعة وللمملكة العربية السعودية فكرا وعقيدة. وأيضا إيران كما أن إيران فتحت مدرسة دينية فقط وحوزات فضلا من الجامعات للطلاب الذين تشيعوا من السنة ومن سنة العرب في قم وفي كاشان وفي قزوين وفي طهران وفي شتى بقاع إيران. نفتح مدارس دينية للسنة والشيعة ليتعرفوا على الحق. نحن على حق وهم على باطل. وأيضا فتح مجال لسنة إيران الذين يعانون من النار الصفوية أكثر من غيرهم، الحج والعمرة، هذا المؤتمر العظيم الذي شرف الله المملكة العربية السعودية بحفظها، بحفظ الحرمين الشريفين. وسنة إيران يعانون من التمييز العنصري الصفوي حتى لمجيئهم إلى الحج والعمرة، يغربلون غربلة.
طيب هنا عفوا يا شيخ أبو المنتصر، أنت تطالب بدعم أهل السنة وتقول أن هذا المطلب لو تحقق من قبل 30 عاما لم نصل إلى ما وصلنا إليه من هذا التأزم الطائفي. أنا أريد أن أسألك، وأنت أحد أبناء أهل السنة في إيران، يعني ممكن تعطينا نبذة عن عددكم هناك ويعني ماذا تمثلون؟
أشكرك لهذا السؤال مرة أخرى. لو هذه الأسئلة الصريحة لو تطرح خلال السنوات معدودة الوضع يتغير، ولكن اسمح لي دقيقة واحدة فقط بالنسبة للسؤال الأول. أهم دعم للسنة في إيران والشيعة في إيران مجال الإعلام الذي أنادي فيها منذ 20 سنة، ووفقنا الله تعالى لإنشاء قناة وصال الفارسية، وبعد أسبوعين سننطلق بإذن الله تعالى وبشركم وأول بشرة هذه في هذا البرنامج. ولكننا بحاجة إلى المال، لا نسأل لأنفسنا، ولكن القناة بحاجة إلى المال، ونحث العلماء الذين لا يملكون المال والتجار والقادة وأولياء الأمور أن يتبنوا هذا المشروع العظيم الذي يكفيهم من آلاف الصواريخ ومن الجيوش. قناة واحدة تعمل ما لا تعمله الجيوش، وهي تجربتي الشخصية. بالنسبة لسؤالكم، سنة إيران الأصل في إيران أصلا. إيران 1000 عام كانت دولة سنية وقدمت خير رجالاتها للإسلام. إيران لا تفتخر، تاريخ إيران لا تفتخر بمؤامرات الصفوية ولا بخميني الهندي ولا ببقية الجنود المجهولين لابن صبا ولغير ابن صبا، انما ايران تفتخر خلال 1000 عام ببخاري ومسلم وابن ماجه قزويني وابو مسلم نيشابوري وابو داود السيستاني سجستاني بلوشستاني وآلاف من امثال هؤلاء. اذا السنة هم الاصل منذ 5 قرون وهي اطروحتي في الدكتوراه. ايران ابتليت بالنار البدعة الصفوية، ما يسمونه بالتشيع، وآل البيت كما أشار فضيلة الشيخ، آل البيت براءة من هذه الأفكار كلها. بعد ذلك ذبحوا السنة ذبح النعاج حتى القبور هدمت، وهذا طريقة القوم. هنا نقطة مهمة، العصابات المنهزمة من بيت النار ومن الكنيسة ومن الكنائس وفي خيبر وفي بني قريظة وبني قينقاع وفي دولة آل ساسان، كلها لما انهزمت دخلت في الإسلام بلباس التشيع وأحيت أفكارها بلباس التشيع. بدأوا بقتل العام السنة في داخل إيران حتى أصبح السنة الآن أقلية. الآن السنة فرص سكان إيران.
نعم هذه الأقلية. أنا أود سؤالك يا شيخ أبا المنتصر عن هذه الأقلية، ماذا تمثلون؟ 5%، 30%، 25%؟ بس نريد بحسب إحصاء دقيقة، يعني لا يكون هناك مبالغة، لأنه نحن في مثل هذه الموضوعات لابد أن نكون صادقين ونعرف الحجم الحقيقي للسنة كي نبني عليها.
إحصاءات الدقيقة لا تعرفها إلا المخابرات الإيرانية، لأن منذ زمن الشاه إلى الآن هذه إحصائيات ممنوعة.
طيب أنتم بينكم يا أهل السنة كيف؟
أعطيك جملة واحدة فقط، البلوش كلهم سنة، الأكراد كلهم سنة إلا أفراد يسير، التركمان كلهم سنة، من البوس فيه سنة ومن الترك فيه سنة.
طيب أنت كم تتصور أنت يا شيخ أبا المنتصر، يعني كم تقدر، يعني اعطينا شيء تقديري.
حد الوسط 20 مليون سني في إيران.
يا سعد،
فرص سكان إيران من 70 مليون من 60 مليون، فرص سكان إيران سنة، ولكن لا يملكون ما يملكه أدنى شيعي في أي بلد عربي. وأتحداهم من الملأ، أدنى شيعي مع احترامنا للجميع في أي بلد عربي من الحرية ومن الحقوق لا يملكه.
أعطنا أمثلة. عفوا يا أبا شيخ أبا المنتصر، لا ينفع هذا الكلام العام والتعميم، أعطنا أمثلة. مثلا
مثال واحد، أولا أروني عالما سنيا وشيعيا واحدا في البلد العربي قتل لعقيدته في السعودية مثلا. اما السنة في ايران، علماء السنة بالرأس المشهور يعدمون ويعلقون كالنعاج في الشوارع. هذا واحد. طهران هي العاصمة الوحيدة في العالم، وهي جملة القديمة مشهورة، لا ما يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة، وهكذا المدن الكبرى الشيعية كلها، كل مدينة اللي فيها شيعة أكثرية إلا مدينتين لا يملكون مسجدا واحدا، بوجود أكثر من 200 كنيسة وكنائس وبيت النار حتى للمجوس واليهود والنصارى. علما أن عدد السنة في طهران فقط يفوق عدد اليهود والنصارى وبقية الأقليات مجتمعة. هذا 2. 3، تغيير المعادلة السكانية، يغيرون السنة الليل ونهار، بمعنى يوزعون حبوب ضد الحمل في مناطق سنية، سنية تدخل إلى مستشفى تخرج ما تلد.
هل هذا حقيقة يا شيخ أبو المنتصر أم من التهويل الإعلامي المتداول؟
أبداً هذا لا يمثل الا ما اقوله لا يمثل الا عشر الواقع. لا يمثل الا عشر الواقع. لو كان برنامجي كنت اعرض هذه الاشياء بالاحصائيات وبالصور بمستردات اكبر.
نكتفي فقط بالقدادة بتعبيرنا الحجازي الله يجزاك خير. طيب انا سانتقل منك معك يعني نحن وهو السؤال الاخير يا شيخ ابو المنتصر اناقش مع ضيفي يا الشيخ عدنان العرعور كيفية مواجهة هذا المد الصفوي لدول الخليج. أن نحن طرحنا معك موضوع دعم أهل السنة في إيران، هل ثمت يعني حلول أخرى تطرحها بشكل عام يا شيخ أبا المنتصر؟
حلول أخرى لدعم السنة في إيران، تبنيهم سياسيا وإعلاميا، ونحن نكفي دول عربية كلها من شر إيران، دعمهم سياسيا وإعلاميا.
لا بعيدا عن السنة، خلاص انتهينا من جزئية دعم السنة. هل هناك يعني الآن طرحت مع الشيخ موضوع التقارب، هناك من يرى أنه يعني إعطاء الحقوق لشيعة الخليج تكفي وتكون مانعا ذاتيا عن أن يعتنقوا الأفكار الصفوية هذه؟ أنا أريد بعض الحلول من يعني موقعك
في هذا الصدد. الحق هو سيد الموقف، يجب لا نظلم ولا نظلم، ولكن يجب أن نعلم ما إعطاء الحقوق للشيعة في أي مكان يأخذ بنفس المنطق حقوق السنة في إيران واحد بواحد، لأن إيران هكذا تتاجر. إيران هكذا، ما أفغانستان ما باكستان ما المملكة العربية السعودية، هذا واحد. أما مؤتمرات، المؤتمرات لا شك فيها تأثير إذا كان فيها صدق، ولكن يجب أن نعلم أن معظم الأحزاب الشيعية في المنطقة العربية كلها والشخصيات معظمها وكثير من السنة من المنتسبين للسنة هم جنود إيران المستقبليين، النار تحت الرماد، وهذا نقوله بالتجربة، هذا نقوله بعد ما لمسناه، وإيران تستغل كل هؤلاء، ولذا يجب أن لا نكون خب، ولكن الخب لا يخدعنا. نأتي حقوق الشيعة، ولكن يجب أن نعلم أن هؤلاء يتحينون، كثير منهم يتحينون الفرص للانقضاض على أي دولة عربية.
لا نحن سنأخذ بالقول المأثور لعمر، لست بالخب والخب يخدعنا. الشيخ أبو المنتصر البلوشي من لندن، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الكريمة منك. أعود إليك يا شيخ عدنان. 20 مليون الحقيقة رقم، بلاش 20 15 مليون حقيقة يعني نسبة لا يستهان بها. تصور لو مليون منهم يعني فعلا قاموا ببعض هذه لربما أشغلوا الإيرانيين في بلادهم.
مسموح النقد في هذه الحلقة؟
لا اسمح الله يجزاك خير.
لي اعتراضان، نعم. واحد على حبيبنا، واحد على أستاذنا.
ابدأ بي الله يجزاك خير، ودع ذاك ضيفي الله ابدأ بي أنا.
طيب لا نبدأ به. قال عبارة ما أرضاها ولا ينبغي، قال تبني أهل السنة، هذا خطأ. نقول تبني أهل السنة والشيعة المعتدلين والشيعة العرب والشيعة الذين لا يريدون المد الصفوي والشيعة المظلومين في إيران، ولا نقتصر التبني والعون على مسلم دون مسلم. هناك حركة تصحيحية قوية، وأنت لا يخفى على أمثالكم من أمثال أحمد الكاتب وغيره وصاحب كسر الصنم، هؤلاء يجب أن يتبنوا. وأحمد الكاتب معروف اعتداله، معروف مواقفه هذا الرجل. إذن نحن لا نكون متعصبين لأهل السنة فحسب، بل نحن نتبنى كل مظلوم مسلم في إيران سواء كان من أهل السنة أو كان من الشيعة المعتدين، بل إني أقول نتبنى دعوة الشيعة أولئك غير المجرمين، أولئك الذين عندهم أمور ما عرفوا الحقيقة، والتبني يكون بالفكر ويكون بأمور أخرى. جميل. أما بيني وبينك
دعني يعني أعلق، يعني أنا هذه الروح التي تقول بها الحقيقة روح ممتازة وروح إيجابية، ونتمنى من يعني إخوتنا الشيعة المعتدلين الذين يستمعون إلينا الحقيقة، هذا خطاب أسمعه لأول مرة في تقديري من شيخ سلفي عنده هذه الروح، والحقيقة يثق بك، ما أسمعه طوال فترتي في الملف التقارب الطائفي أن هؤلاء لا يثق بهم، أن هؤلاء لديهم التقية، أن هؤلاء لا يمكن أن يسلم لك الشيعي، ومن هذه التي العراقيل التي يعني توضع أمامك. وأنا يعني أرى فعلا كما رأيت وتلمست أن هناك وطنيون حقا فعلا يحبون هذا الوطن سواء في بلادنا أو غير هذه البلاد، لديهم نزعة التشيع العروبي وليس التشيع الفارسي هذا الذي دهمنا به، والحقيقة يعني مبادرتك تشكر عليها يا شيخ.
هناك جبهة قوية جدا في العراق وفي إيران متمثلة في الأحواز وغيرها من الشيعة، اتغني من أهل السنة، من الشيعة في الأحواز وفي السعودية وفي الكويت وفي البحرين هناك، وأضرب لك أمثلة. صاحب كتاب كسر الصنم ألف كتابا عظيما، سمى كتابهم اللي عندنا اسمه البخاري، نعم. عندهم كتاب اسمه الكافي،
نعم.
للكلين.
نعم. نعم.
فهو ألف كتابا في نقده وسماه صنما، فما كان جزاؤه إلا كما قال القتل، وهو بقي شيعي. أحمد
الخالصي، جواد الخالصي،
أيوة كثير. الأحمد الكاتب في لندن، قلت له حرفيا أريد أن أعزمك عندي في البيت أو أنت تعزمني في البيت، يعني ما تريد تجي أنا أجيك،
نعم.
أنت أعديني. وقال لي أنا ما زلت بالحرف الواحد، قال لي ما زلت شيعيا. قلت لك له بارك الله لك في شيعيتك المعتدلة، لأنه يؤمن بأن هذا القرآن غير محرف، يؤمن بالصحابة وأنهم ما اغتصبوا الولاية، ويكفر بقضية الولاية، وكذلك أصرح على الملأ قال دعوة غير الله عز وجل الشرك. بقت المسائل الفقهية، قد يكون الخلاف بين أهل السنة في بعض القضايا أكبر من المسائل الأخرى.
نعم إذا. نعم. هات العتاب الله يجزاك خير.
وما تزعل على الناس.
يا ما نزعل، هات الله يجزاك بعد هذا الكلام الله يجزاك خير، ما أقبل راسك ولا.
الله يجزاك. نعم. قلت إعطاء حقوق الشيعة لي في دول الخليج أعترض. أعترض تماما. لأن حقوقهم معطاة ومعها حبة مسك وزيادة. لعلك قلت نعم معهم.
هم لا يقولون.
هل رأيت في مستشفى في الرياض يوجد أطباء للشيعة موظفون ويعملون بكل كرامة؟ هل رأيت في جامعات المملكة العتيدة شيعة يدخلون إلى جامعات وقال لهم مدير الجامعة أنت لا تدخل لأنك شيعي، وأنت لا تدخل لأنك سني سعودي؟ هل سمعت بها؟ هل رأيت رجلا شيعيا قدم على وظيفة حكومية رد لشيعيته؟ هل رأيت وزارة التجارة ترفض سجلا تجاريا لشيعي يريد أن يتاجر أن يقاول؟
لا نستطرد في هذه النقطة، دعني اغتناما للوقت يا شيخ سأعود إلى ما قالوا. يريد يقول أهم دعم لنا كسنة في إيران الدعم في المالي وفي المجال الإعلامي،
يعني هنا
ويقول قناة فضائية عن 1000 دبابة.
هذا صحيح، ولقد قال لي من يخاصمنا في منهجنا، قال والله إن هذه المناظرات وهذه المحطات كانت بمثابة الجيش الذي صد الهجمة الصفوية على الدول العربية وبخاصة في سوريا وغيرها من أقطار المسلمين.
طيب هنا يا شيخ يعني ألا تتأسف لحال يعني المسلمين السنة التجار بالخصوص، وبعض يعني عندما نرى عشرات الفضائيات الشيعية التي تتلقى دعما مباشرا وبميزانيات عالية من إيران ومن بعض المرجعيات الكبيرة التي يعني لديها الأرصدة بالملايين، فيما نرى إلا بعض يعني بضعة قنوات يتيمة للمواجهات.
في فمي لا أقول ما في فمي بترول أنت.
لا لا أرجو.
لا أتأخذ
لا لا أرجو ولا أقف ولا شيء. أنا أريد أن
بترول تقول. أخشى أن احتر إذا تكلمت احترقت. هناك تقصير عظيم من أهل السنة والجماعة على مستوى على كافة المستويات وبخاصة الدعوية منها والمالية. هناك تقصير كبير جدا. هذه الكلمة التي قالها هذا الفاضل الشيخ البلوشي أبو المنتصر قال لو كان هذا الأمر قبل 30 سنة لما كان ما كان. نحن بحت أصواتنا وكادوا الأطباء يجروا لعملية في الأوتار الصوتية بسبب هذه المنادات المتكررة. وليش لا نقول لأهل الشيعة فقط أفيقوا، نقول لأهل السنة على كافة المستويات أفيقوا.
يا شيخ عدنان، يعني أنا أخشى أن يدرك بعض تجارنا الإثم في هذا التقصير.
مسكين
أنا لست ماني شرعي ولا مفتي ولا شيء، بس كذا قلبي فيه. يعني يحدثني وأنا صاحب الهامات وخواطر.
أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم، بل أنا أقول قد أدرك كثيرا منهم الإثم وانتهى الأمر.
انتهى الأمر.
الآن عليهم الآن أن يزيلوا هذا الإثم، مش نقول له لا يقع عليكم الإثم.
يا دكتور عدنان، أنا أستاذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الحاج حسن رئيس الحزب الشيعي الحر في لبنان. حياكم الله يا شيخ.
وأنا بدوري أرحب بك ومشتاق إليك، ولكن الظروف هي التي حالت دون الاستمرار معكم ولا يخفى عليكم ذلك.
يا شيخ عدنان يعني أعطيك الميكروفون وتصير أنت المذيع وأنا أخرج وأروح.
كمان أنت أحيانا عم تفتي وأنا موجود.
أنا ما أفتيت
أكثر من مرة فعلت.
أنا لم أفتيت وأنا موجود. طيب يا شيخ يا حاج حسن، الحقيقة طرح الشيخ عدنان العرعور وموضوع أن ثمة شيعة أحرار شرفاء ما زالوا في داخل التشيع العروبي، لم يتأثروا بالتشيع الصفوي الآتي من إيران، وقال إنهم موجودون وبكثرة. الحقيقة أنا لا أخفيك، ما يوجد لدى يعني كثير من العامة وكثير من المجتمعات الخليجية بأن الشيعة في مجملهم كلهم تابعون لإيران، فهل لا سلط لنا الضوء على هذا الموضوع؟
أولا يعني تحية لك ولفضيلة الشيخ والأخ العزيز وللقناة الكريمة، لكن دعني أعقب على أن طريقة طرح السؤال كان فيها شيء من اللغط أو عدم يعني عدم الوضوح حول الوضع الشيعي، لأنه الشيعة كغيرهم من المسلمين هم أهل شرف وكرامة مما لا شك فيه، ولكن التحاق البعض بالمشروع الإيراني أو التحاق البعض وإرهان قراره إلى الجهات الإيرانية هذا أمر طرأ على الوضع الشيعي نتيجة بعض الأمور السياسية التي طرأت هي أصلا على الوضع الاجتماعي والسياسي في المنطقة العربية. نحن دائما كنا نقول وما زلنا نقول وسنقول في كل حين أن الشيعة في المنطقة العربية هم جزء لا يتجزأ من هذا الكيان العربي ومن هذا العالم الإسلامي، وعلى الشيعة أن يكونوا كغيرهم من المسلمين أو من المواطنين في أوطانهم، أن لا يكون لهم مشاريع خاصة تخرج عن إطار مشروع الدولة التي يعيشون بها. وإيران في نهاية المطاف هي صاحبة مشروع سياسي تستغل الشيعة في الأوطان العربية وفي كل العالم، وهي تحاول استخدامهم ليس لأنهم شيعة وهي حريصة على الشيعة والتشيع، إنما لاستخدامهم وقودا لمشروعها السياسي الخاص. هي تحاول أن تبني إمبراطوريتها الفارسية على حساب الدم العربي، على حساب الدم الشيعي، على حساب مصلحة المسلمين، على حساب مصلحة العرب. بدأت المؤامرة الكبيرة تنكشف فيما يجري في الوطن العربي، وكان لنا أكثر من موقف وناشدنا مرارا الشيعة في العالم العربي، لا سيما في منطقة البحرين، لا سيما في المملكة العربية السعودية، لا سيما في الكويت، لنقول لهم احذروا وانتبهوا، إننا معكم ينبغي أن تكونوا كسائر المواطنين، لكم حقوق عليكم واجبات، لكن إياكم أن تفسحوا المجال لأن تستغلكم إيران، لأن إيران يعني في استغلالها هذا لا تعطيكم المكاسب التي ترغبون بها أنتم، وإنما تحاول أن تستفيد من وضعكم الراهن، تحاول أن يعني تستجلبكم إلى قيودها إلى سجنها لتلزمكم بقراراتها السياسية. هي تحاول أن تبعدكم عن العالم الإسلامي، تحاول بسياستها الدامية بسياستها المتهورة أن تجعل شرخا بين المسلمين الشيعة وبين المسلمين السنة في الوطن العربي، لكن أنا أقول لك 100% أن هناك الكثيرون من الشيعة متمسكون بعروبتهم، متمسكون بأصالتهم، حريصون على أن ما يكون
هناك حسن والشيعة. يعني أنا جميل أستمع منك هذا الكلام، ولكن أين أصواتهم؟ أين هم في هذه المعمعة التي نعيش؟ أين هم؟
أنا سأقول لك أين هي أصواتهم. أصواتهم ما زالت مقموعة من قبل الإعلام العربي، أصواتهم ما زالت مقموعة من الإعلام الرسمي في الدول التي يعيشون بها. افسحوا المجال للشيعة واسمعوا صوتهم واسمعوا صرخاتهم التي تقول لا للاستقواء على الدولة، لا للاستقواء على مشروع الدولة. لكن أنا أعتبر أن هناك كثيرون يحاولون أن يجعلوا شرخا كبيرا بين المسلمين، يحاولون أن يعطوا صبغة وصورة على أن الشيعة في الوطن العربي هم أقوى من مشروع الدولة، هم مرتهنون لإيران، هم شركاء في المؤامرة.
وهذا موجود،
نحن نرفضه وندينه ونستنكره.
هذا حق موجود.
هذا ليس موجود. إذا يا صديقي إذا أنت رأيت بعض الشيعة ينسجمون مع المشروع الإيراني، هذا لا يعني أن الشيعة كلهم مع إيران،
ولكن هؤلاء أصواتهم الأعلى. يا حاج حسن، هؤلاء الذين تقول أصواتهم الأعلى هم الموجودون،
صوت الباطل أعلى.
أنا أتكلم كإعلامي الآن، أعيش هذا. يا عفوا،
افتحوا الإعلام، افتحوا القنوات الإعلامية، افسحوا المجال للشيعة الأحرار الشرفاء، ستجدون أصواتهم عليا، وستجدون أنهم يعني هم السند المركزي للقضية العربية والقضية الإسلامية. لكن
يا حاج حسن، دعني أنقل لك تجربة، وأنت رميت على الإعلام وعلى الإعلاميين اللوم في عدم فسح المجال. دعني خذني بحلمك تعبير الشيخ، خذني بحلمك دقيقة. أنا خذ من تجربة شخصية لأخيك لهذه الحلقة والحلقة التي قبل، يعني تهتفت مع مجموعة من الشيعة ممن أظن أنهم يدخلون في هذا التصنيف الاعتدال والحس العربي، كلهم رفضوا، معظمهم رفض، قال يعني أنت ستضعني في مواجهة مع إيران وفي مواجهة كذا، وأنا في غنى عن هذه المواجهة. إذن أيضا أنتم تتحملون بعض اللوم في عدم الشجاعة الأدبية، وسامحني على هذه الصراحة. تفضل.
يعني انا دعني اقول لك، انت على يعني على ما اعتقد انك اتصلت في المكان الخاطئ او على الارقام الخاطئه، لان اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه، والا لعنه الله عليه، والساكت عن الحق شيطان اخرس. انت على ما يبدو انك احببت ان تكون مناصرا لهؤلاء الشيعة الأحرار الشيعة العربيين، لكن للأسف أن الأرقام الهاتفية التي زودت بها كانت أرقاما خاطئة، لأن الشيعي الحر والشيعي العربي الأصيل الذي يجبن عن قول الحقيقة هذا لا نريده بيننا. الشيعي الذي لا يناصر كلمة الحق ليس من شيعة علي بن أبي طالب وليس من شيعة رسول الله. الشيعي الذي لا يتجرأ على مواجهة الباطل هذا ليس من الشيعة ولا نريده في الخط الشيعي. أنا أقول أن هناك الكثيرون، وأنا أتحمل كلمتي، هناك الكثيرون من الشيعة يعني هم حريصون على الوحدة الإسلامية، حريصون على وحدة الخط العربي.
جميل يا حاج. أنا يعني طالما أنت أحد الشيعة وفي لبنان، الحقيقة تصريح حسن نصر الله حيال البحرين لقي استنكارا عريضا يعني بين المتابعين، وأيضا خاميني عندما يعني يؤيد المظاهرات في البحرين في اليمن في كذا ويحرمها في العراق. يعني هل هناك مشروع وفي العراق وفي إيران طبعا، هل هناك يعني هل يلعب حزب الله دورا مساندا لهذا التغلغل الشيعي في دول الخليج؟
أنا يعني نحن كان لنا مواقف متعددة في هذه النقطة تحديدا، ويعني سيسعدني ويشرفني أن أتعرف عليك عن قرب قريبا، وستعرف حقيقة أن هناك شيعة أصيلين حريصين على الوضع العربي. نحن كان لنا مواقف سابقة وقلنا أن حزب الله ما يطرحه من أفكار باتجاه المنطقة العربية سيؤدي إلى تحطيم الرؤية الشيعية في المنطقة العربية، سيجعل الشرخ أقوى بين المسلمين. تدخل حزب الله وخطاب السيد حسن نصر الله الأخير في الشأن البحريني كان خطيئة كبيرة، لأن من يريد أن ينصف الشعب في ثورته عليه أن ينصف كل الشعوب في ثوراتها. ونحن تساءلنا مثلك وطرحنا السؤال وطرحنا الصرخة عالية وقلنا لماذا ندعم الثورة في البحرين ونتجاهلها في إيران؟ لماذا يعني نطالب السلطات البحرية البحرينية أن لا تحمي نظامها وأن تتصرف مع الشعب بكل الوسائل التي تتيح للشعب أن يحطم المؤسسات، أن يدوس على القانون، أن يتجرأ على الدولة، فيما لا نفسح بالمجال للإيرانيين أن يعبروا عن رأيهم، بل يزجون في السجون، بل يقتلون في الشوارع، بل يعدمون، بل يوضعوا تحت الإقامة الجبرية. هذا هو المشروع الإيراني الخطير في المنطقة العربية. وعلى كل الأحوال ستثبت الأيام المقبلة أن العرب متماسكون في وجه هذه المؤامرة الفارسية.
جميل. أما وقد طرحنا موضوع الثورات، وأنا أعود بك يا شيخ إلى صلب حلقتنا، وأنا أتحدث مع ضيفي في كيفية في إيجاد الحلول لمقاومة هذا التغلغل الصفوي. هناك طرح يطرحه البعض بأن من الواجب على دول الخليج دعم المظاهرات والثوار في سوريا أسوأ بما يحصل في ليبيا، لأن انكسار التشيع في سوريا سيجعله ينكفئ، هذا التشيع الصفوي ينكفئ إلى إيران. إلى أي مدى ترى هذه الرؤية استراتيجية؟
أنا لا أتمنى لسوريا حقيقة ولا أتمنى للمنطقة العربية بأسرها أن تكون في موضع الوهن وفي موضع الضعف، لكن ما جرى في سوريا يعني هو أمر طبيعي كما يجري في المنطقة العربية. الناس من حقها أن تعبر عن رأيها، الناس من حقها أن تقول ما يختلج في قلبها، ما تفكر به. ولكن يعني نحن نقول أنه الواجب يقول هكذا، لست أنا من أقول. كما سوند الشعب المصري في ثورته في انتفاضته، كما يعني جرى في كثير من البلدان، انا اعتقد ان من حق الشعب العربي السوري ان يعبر عما يريد، ولا حاجه لان نقمع. ولكن باختصار يعني انا كان لي موقف منذ اللحظه الاولى لما جرى في تونس، يعني وبعدها ما جرى في مصر وفي ليبيا الى اخره. انا كان عندي رؤيه في هذا الموضوع، ان هذا الذي يجري في الوطن العربي ليس ثوره، هذا الذي يجري في الوطن العربي هو فوضى خلاقة، فوضى منظمة. نعم. والأيام المقبلة ستكشف أن هذه مؤامرة كبيرة بدأت في المنطقة العربية.
الشيخ محمد الحاج حسن من لبنان، رئيس الحزب الشيعي الحر، شكرا جزيلا أيها الحر على ما قلته في هذه الحلقة. أدعوك أن تستمع إلى تعليق الشيخ عدنان العرعور. دعني أبدأ من الأخير يا شيخ عدنان، هو لم يجب بشكل واضح وصريح حيال سوريا. كيف ترى؟ هناك من يقول أنه إذا انكسر المشروع الصفوي في سوريا فسينكفئ ويتوقف، هل هذا صحيح؟
أولا أنا أقدره،
ما في عتاب له، ما
لحظة شوي تلطف معي، وأقدر مواقفه وأحيي، وأشهد أنه من المنصفين الذي تحاور بيننا وبينه وبيننا تقارب. ليكن علمك وكان هناك مؤتمرات كبيرة عبر الفضائيات بيني وبينه.
جميل.
وأعلن وبدأنا في القرآن الكريم. وأكبر دليل على إنصاف هذا الرجل لما عرضت عليه أنه من العقيدة الشيعية ومن لوازم الدين الإيمان بتحريف القرآن الكريم رفض هذه العقيدة وسأل الحوزات وغيرهم، ولحتى الآن ما أدري أجابوه أم لم يجيبوه.
جميل.
لكن أنا أعذره إذا لم يجب عن سوريا. إذا كانت السوري، إذا كان النظام يقتل أبناءه في مذابح، حتى اليوم 4 مذابح، مذابح ليس مسألة يعني منع المتظاهرين، منع المتظاهرين يمكن أن يحصل، ويحصل فيه قتيل، يحصل اختناق، يحصل جرحى. أما أن تجرى مذابح، أنا أعني ما أقول، حتى الآن جرى 4 مذابح، لأنهم عندهم 4 مطالب، فلازم كل وحدة مذبحة. عندهم مطالبة بالحرية، ومطالبة بالكرامة، ومطالبة بإلغاء قانون الطوارئ تعيشه سوريا 50 سنة يولد الناس فيها، وقبل أن يولد الرئيس المكرم ب3 سنوات قانون الطوارئ.
نعم.
لاحظ، والأخير لاحظ، حرية، عدالة، كرامة، قانون الطوارئ، 4، فيستحقون 4 مذابح. فإذا كانوا يذبحون شعبهم وأبناء، عفوا ليس شعبهم أصلا،
لا نحن لا نريد أن نتغلغل في القضية.
أنا
أريد أن تعطيني رأيك في انكسار المشروع
لا
الصروي.
شك، أنا أقول بكل صراحة، وأنا أكثر لازم يكون خوفا منه. لكن النظام عندنا سمح للتشيع وفتح له الباب على مصراعيه، على مصراعيه، وفتح له الحسينيات، وفتح له الضلالات والكفريات، وترك الكتب التي توزع في ذلك القطر العظيم من أقطار الأمة الإسلامية، سمح لهذه الكتب أن توزع، وفيها طعن بالكتاب بالقرآن، وطعن بالصحابة، وبرموز العروبة، وبأبي بكر وعائشة وعمر. ويا ويلة، لاحظ، يا ليته اقتصر على حرية الشيعة، بل منع أهل السنة والجماعة من الدفاع، من الدفاع عن هذا الأمر، الدفاع، وزج بكل من يدافع.
جميل.
لذلك دعني، قلت حلقة سياسية ليس كذلك؟
نعم.
وضع سوريا لا شك وضع مهم، هذا ما ينكره أحد. فإيران أدركت أن النظام ليس له شعبية، لاحظ، ليس له شعبية، وبالتالي إذا سقط وحكمه الوطنيون السوريون، فيكون دعم كبير للمنطقة، تركيا، الأردن الحبيبة، سوريا، الخليج، سيكونون قلبا واحدا، وبالتالي لبنان معهم. لاحظ، فلما أدرك الإيرانيون الصفويون أن هذا النظام ليس له قاعدة شعبية، بدأوا بتشييع الناس حتى يكون لهم قاعدة شعبية، بحيث لو سقط النظام قام الشيعة بالولاء إليهم. لكن الحمد لله، الشعب، الأرض المباركة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إلى هذا المد وبدأوا بوقفه. يا أخي، اللي يمدح أبا بكر وعمر في مواجهة التشيع يحكم عليه 10-20 سنة.
يا ساتر،
لنسأل الله العافية.
طيب، أنا
إذن زوال، لاحظ، زوال التشيع وإصلاحات النظام، يعني لا يهمنا سقط النظام أو لم يسقط، نحن بهمنا الإصلاح، نحن بهمنا الحرية، بهمنا الكرامة، بهمنا العدالة، بهمنا أن يرفع هذا الجبروت الطاغوت على رؤوس الأسامي.
طيب. يا شيخ عدنان، يعني أدعوك والسادة المشاهدين إلى مطالعة هذه المداخلة المصورة للمفكر الكويتي الشهير الدكتور عبد الله النفيسي.
كان أهل إيران في وقتها من أهل السنة والجماعة، وكان التشيع في المنطقة العربية بس، لكن فور وصول إسماعيل شاه الصفوي إلى الحكم سنة 1501، ونظرا لعداوته الشخصية للدولة العثمانية السنية، ليحدث الفصل العقائدي بين إيران والدولة العثمانية، فرض التشيع على أهل إيران، فرضه بالإرهاب، فرضه بالقتل، فرضه بالتحريق. ولذلك ونظرا لإرهاب إسماعيل الصفوي هذا يعني اضطر كثير من أهل إيران إلى التحول إلى المذهب الشيعي. لم يكتفي بذلك بل باشر بالمراسلة مع ملك البرتغال، وقتها كان مانويل الثاني الكاثوليكي التابع للفاتيكان، وقال له في مراسلة بينه وبين مانويل: ما رأيك أن نطبق على مكة والكعبة ونفنيها وندمرها؟ فطبعا هذا لاقى هوى لدى مانويل الكاثوليكي. هذه نشأة الصفوية. استمرت الأسرة الصفوية تحكم إيران يمكن 200 سنة تقريبا، واضطرت بعد ذلك إلى الاندثار، ولكن استمرت الروح الصفوية لدى طائفة من الشيعة، خاصة غلاة الشيعة، ولا زالت هذه الفكرة الصفوية موجودة لدى غلاة الشيعة في إيران. منذ ثورة إيران سنة 79 ميلادية، 1979 ميلادية، تجددت الصفوية، كأنما هذه الثورة جاءت لتجديد الصفوية التي تتميز بميزتين. الميزة الأولى الكره المرضي المتطرف للعرب والعروبة، والميزة الثانية التشدد في النزعة الفارسية والقومية الفارسية. طبعا منذ أن حصلت هذه الثورة في إيران سنة 79 ميلادية بدأت تصدر إلينا مفاهيم الصفوية، وتكونت على ضوء ذلك أحزاب صفوية من الطائفة الشيعية موجودة على شريط النفط ابتداء من الكويت نزولا إلى مسقط. الآن في هناك حزب صفوي في البحرين هو الذي حرك الأحداث الأخيرة في البحرين، وحرك هذه المؤامرة على البحرين قيادة وحكومة وشعبا، وهناك حزب صفوي لدينا في الكويت يمهد الساحة الكويتية لمؤامرة جديدة كما حصل في البحرين. أصبح أعضاء من هذا الحزب دخلوا مجلس الأمة عندنا في الكويت وفي البرلمان، وهناك مليونيرات في الكويت وأرباب أموال طائلة من الحزب الصفوي في الكويت، وكذلك في قطر، وكذلك في السلطنة، وكذلك في الإمارات، وكذلك عندكم هنا في القطيف هناك أيضا حزب صفوي يحرك هذه التظاهرات والبروفات والسيناريوهات لمؤامرة قادمة من الساحل الشرقي للخليج، أي من الجمهورية الإيرانية. كيف نواجه الصفوية؟ الصفوية طبعا فكرة فارسية بتغليف شيعي، بتغليف إيديولوجي، بتغليف ديني. الفكرة من الداخل قومية فارسية، ولكن الغلاف مالها غلاف طائفي شيعي ديني إلى آخره. إيران تنظر إلى التشيع كمذهب كحصان طروادة، يعني هي داخل هذا الحصان، وهذا الغلاف هو التشيع، تستعمل التشيع كحصان طروادة لاختراق العرب واختراق الأقطار العربية وبالذات الجزيرة العربية. لابد من فضح الفكرة فضح فكرة الصفوية والتأكيد على أنها فكرة مناهضة للعروبة ومناهضة للإسلام. هذا أولا، هذه وسيلة من وسائل المقاومة. الفكرة الثانية التي ينبغي أن نشدد عليها ونحن نقاوم الصفوية هو التأكيد أيضا على أن ثمة مراسلات تاريخية بين الصفويين ممثلين بإسماعيل شاه الصفوي 1501 ومانويل الكاثوليكي المسيحي التابع للفاتيكان. في سياق المواجهة لمفهوم الصفوية لابد أن نحجب الصفويين عن دائرة التأثير في مجتمعاتنا. احنا في الكويت فشلنا في ذلك، سمحنا لهم بالحرية وأصبح لهم فضائيات وأصبح لهم صحف وأصبح لهم نواب في مجلس الأمة وأصبح منهم المليونيرات الذين جمعوا المال من الكويت وأصبحوا يصرفون على نشاطهم الصفوي في الخليج وليس فقط في الكويت. هل تعلمون أو لا تعلمون أن أحد الصفويين كوهين الكويت اللي هو واحد من غلاة الصفوية في الكويت كان يصرف على المظاهرات والتمردات التي دارت في البحرين؟ يعني هذا التلاقي بينهم. فينبغي أن نمنع هؤلاء من البروز ونمنع هؤلاء من الإثراء غير المشروع على حسابنا. هناك وسائل كثيرة لابد من التحصين الديني والإيديولوجي والثقافي والفكري لأجيالنا من الصفوية. يعني إذا كان هناك بين يعني أظهرنا طائفة شيعية على الأقل ينبغي أن يعني نضع حد فاصل بين هؤلاء الصفويون والطائفة الشيعية التي عهدناها طائفة تقليدية في انتظار مهدي منتظر وفي انتظار الفرج كما يقولون تاريخيا. لكن لا ينبغي أن نجعل هؤلاء الصفويين لديهم مقدرة على خطف الطائفة الشيعية ووضعها على مسار الأجندة الإيرانية. هذه الصفوية حية، حزبية، حركية، متمرسة على الأداء السياسي والحراك السياسي، ولذلك ينبغي أن ننتبه إليها ونتيقظ من مخاطرها.
المفكر الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي وقد أكد أن الصفوية حية وحزبية ومتمرسة في السياسة يا شيخ عدنان، وأكد وجود حزب صفوي في البحرين والكويت وطالب بالتحسين لأجيال من هذا المد الصفوي. أنا سأبتعد عما قالوا واستمعتم إليه لأنه طرح موضوع مهم جدا، موضوع سياسي في صلب يعني حلقتنا اليوم، الكونفدرالية بين دول الخليج. وكتب هذا قال يعني في دعوة أرسلت له لندوة في نيويورك في دارة المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية وكان عنوانها ماذا سيحدث في الخليج بعد تحرير الكويت، وكانت هناك 22 ورقة، منها ورقة وضعت من قبل محلل سياسي يعمل بالاستخبارات الأمريكية وقال كلاما خطيرا يقول أنه في عام 2020 لن يبقى في الجزيرة العربية إلا ثلاث دول هي اليمن والسلطنة والسعودية، الباقي ستندثر وتذوب. وقال إن إيران تشكل خطرا كبيرا على دول مجلس التعاون الخليجي ولا نستطيع مواجهته إلا بالكونفدرالية الخليجية. نفس الكلام قال به النائب وليد الطبطبائي في ضرورة، قال لا حل إلا في كونفدرالية. هناك في الكويت توجس وأيضا طرح هذا الكلام في البحرين، ما رأيك في طرح الكونفدرالية؟
كل أمر، كل عمل، كل مبدأ يوحد المسلمين سواء كان في دول الخليج أو في غيرها يجب على المسلمين أن يفعلوه. كنتوا فرالية وحدة إسلامية، اختراق الحدود، إزالة الأسلاك الشائكة التي شاكت المسلمين في أكبادهم وفي قلوبهم ففرقت جمعنا. كل أمر يوحدنا يقوي شوكتنا، لأن العصا الواحدة تنكسر وأما العصي فلا تنكسر.
يا دكتور، يا شيخ، يا حبيبنا، أليس هذا الطرح مثالي جدا؟ يا أخي، العرش، الكرسي، الأب يقتل ابنه والابن يقتل أبوه كي يحافظ عليه، أتريدني أن أسلم هذا الكرسي اللي أنا عليه، وخصوصا أن معظمها مشيخة قبلية؟ يعني أنا سامحني، طرح بعيد.
عندما نستشعر بالخطر ونؤمن بالواجب، أرجو أن تؤكد على هذين النقطتين. عندما نشعر بالخطأ، وما أكلت إلا حين أكل الدب الأبيض، عندما نستشعر بالخطأ ونؤمن بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل، واعتصم بحبل الله جميعا، وإن هذه أمتكم أمة متفرقة،
ربما في تاريخنا الإسلامي في
وإن هذه أمتكم أمة متفرقة،
أمة واحدة.
إذن عندما نشعر بالواجب،
نعم،
عندما نشعر بالواجب ونشعر بالخطر، بالخطر يجب أن نسعى لكل أمر يقوي صفنا.
طيب يا شيخ، لأنه أدركنا الوقت، أنا أريد منك فقط، الحقيقة أنا مبسوط من موضوع التقارب، لأني أريد أن أستثمرها لأضرب بها بعض أحبابنا وأصحابنا من الذين اتهموني في عقيدتي واتهموني في كذا. أريد منك موضوع التقارب.
التقارب تقاربان، تقارب فندقي تمييعي.
يا عمي دكتور، نسويها في بنسيون، في بنسيون
لا تجيب عني.
طيب تفضل، رديت لي، جزاك الله خير.
الآن نحن كل أمر فيه إحقاق للحق وبيان للصحيح فهذا واجب، سواء كان مع الشيعة أو مع غيره.
جميل.
أما إذا كان التقارب بمعنى التمييع والسكوت عن الحقائق والخلافات الأساس، فهذا ليس تقارب إنما هو تمييع، لأن بعضهم يقول أن الخلافات بيننا وبين الشيعة بسيطة. هذا غير صحيح.
صحيح.
هذا غير صحيح. نعم، هذا هو الجواب.
طيب.
إذن يجب التقارب على يجب عني ما أقول، لأن من تركه آثم على من يستطيع، لكن بأسس صحيحة ومبادئ سليمة على النقاط الأساس التي بيننا وبينهم.
يعني في نهاية الحلقة دعني يا شيخ عدنان أذكر نتيجة الاستفتاء لك وللسادة المشاهدين، ويعني نأتي لتوجز لنا الحلول. كان السؤال من الوجهة السياسية: دعم دول الخليج لأهل السنة في إيران سيرتد عليهم، وكانت الخيارات سلبا وإيجابا. في النقطة الأولى سلبا صوت المشاهدون الكرام ب 20%، وإيجابا 80%. والحقيقة أنا متفاجئ، لأني متوقع 98 و99. ما شاء الله، يعني في ناس هناك يعني قالوا لا، أن دعم أهل السنة هناك ربما سيرتد سلبا 20%، ونعتبرها نسبة كبيرة، وإيجابا 80%.
أفتيك فتوى شرعية.
هات.
إذا كان هذا الدعم دعم فوضوي، وهذا نعم، كان الدعم مجرد عاطفي، نعم، ودعم عنف وما شابك، فهو سلبي. وإذا كان الدعم فكري وأصولي وديني، دعم لأهل السنة والشيعة المعتدلين أن يقفوا وقفة المنصف ووقفة المعتدل، فهذا إيجابي 100%.
طيب أوجز لنا الحلول في ختام هذه الحلقة يا شيخ.
أولا، الحل الأول تحصين أهل السنة والجماعة في إيران وفي غيرها، والشيعة المعتدلين في أسس دينهم، تحصينهم، يعرفوا أسس دينهم، تعصينهم، يعني فتح مجال الدعوة. لا أقول في السعودية لأنها مفتوحة، لا أقول في الخليج، لكن فتحها مثلا في سوريا، يفتح مجال الدعوة لتحصين أهل السنة والجماعة، وإلا فيكونون خونة لدينهم ووطنهم، وقد باعوا البلاد. اللي بيبيع على إيران نفس الشيء بيبيع على إسرائيل. الأمر الثاني ماشي، هذه بيخص دول الخليج وحدة بوحدة، فتح الجامعات على مصراعيها لتلقي أولئك الطلبة الذين في أفريقيا وفي آسيا، جنوب شرق آسيا، للدخول إلى هذه الجامعات، بدل ما تستقطبهم إيران ويذهبون إلى إيران ويرجع رئيس دولة في بعض الدول. يرجع رئيس دولة فتح وإزالة هذه الشروط. يعني واحد مثلا جاء إلى أحد الدول قال له أريد ماجستير، أريد ماجستير، عرمت السفارة الإيرانية أخذوه سوى ماجستير راح صار رئيس دولة. هذا ليه؟ لا. اتركوا هذه الشروط وافتحوا المجالات في الأزهر، في مصر، في السودان، في كل الدول، افتحوا المجالات، افتحوا المجالات.
جميل.
لأن هؤلاء يرجعون بالمد الصفوي. الأمر الثاني، توعية الناس وبخاصة الشيعة. لاحظ القضاء في الفرق بين التشيع المعتدل والدعوة الصفوية. هناك فرق. يعني نحن نطرح محاضرات وتوعية للشيعة أن هناك تشيع معتدل لا نضركم فيه، يعني لا نعارضكم فيه. نعم. أي. ولكن هناك فرق بين الدعوة الصفوية. نعم. فتح المجالات الإعلامية، هذه استفدت من الأستاذ البلوشي. نعم. فتح المجالات الإعلامية حتى نرد على هذا الهجوم الكبير. رد الشيعة إلى حقيقة مذهب أهل البيت، هذا يعتبر من أكبر النصر. نحن نعلن وجوب اتباع مذهب أهل البيت، وجوب، لكن نحرم الكذب على أهل البيت.
جميل.
الآخر، تبني أهل السنة والشيعة المعتدلين في إيران بالطرق السلمية والصحيحة لتوعيتهم وتقويتهم من الغزو الصفوي في ديارهم. والله أسأل لي ولك الثبات وللمسلمين، وأنا إنما اعترضت لأني يعني لا اعتراض على مقامك.
العفو، بالعكس. نعم. أنا سعيد جدا بحوارك يا شيخ، وباسم المشاهدين الكرام أقدم شكرا خاصا لك على يعني هذه السعة وعلى هذا، على هذه الروح الحقيقة. وشكر خاص لكم أيضا أنتم أيها الأحبة لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة الطويلة وفي جولة فكرية عاصفة مع ضيفي والمتداخلين الكرام. وقد طرحت حلول عدة أوجزها لنا فضيلة الشيخ، إلا أنها في رأيي تبقى ثانوية ومؤقتة، وبعضها ربما غير واقعي. ويظل الحل الناجع أبدا هو بالعودة إلى روح هذه الأمة وحمل رسالة السنة على عاتقنا كواجب عقدي أولا، وحل حاسم ودائم لمواجهة الأخطار العاتية التي تمر بها دول الخليج، ولا إيقاف في رأيي لموجة التشيع الصفوي التي اجتاحت العالم الإسلامي أيضا وحملت الصفوية في داخلها، إلا بحملة مضادة تحمل وتبث عقيدة السنة الصحيحة إلى العالم على أساس ممنهج ورسالي صرف. يحفظ الله بلادنا من كل سوء ويوفق ولاة الأمر إلى ما فيه صلاح وخير بلاد المسلمين. نلقاكم الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.